بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في بحث دراسات فلسفية. كان الكلام في المفكر الثامن فولتير، وقد فرغنا من دراسة أمره. المفكر التاسع الذي يسمى طبعا كما قلنا بفيلسوف، ونحن شككنا في إطلاق اسم فيلسوف على الكثير 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 من مفكري الغرب. إدموند بورك متوفى 1797 ميلادية، وهو من أصل إيرلندي، وعاش في بريطانيا، وصار عضوا في البرلمان، ويعد بورك من المحافظين أساسا، وكان خطيبا مفوها. وقاد ثورة ضد الثورة ضد الثورة، لا سيما الثورة الفرنسية. هلا بنحكي شو الاسباب. ركز بورك على الثوابت العقلية، عندما لاحظ وجود أخطاء كثيرة فيما سمي مسلمات العقل النظري. فش عندنا مسلمات نحن موجودة إلى الآن؟ النقيضان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، المعلول بعد العلة، المعلول يتأخر عن العلة رتبة، من في مسلمات بالعقل النظري، التواتر مصيب مثلا بيعتبروها هيدي الى اخره. فاذا امام ما رأى هو انه كثير من الاشياء اللي كانت تعد مسلمات تبين انها كلها خاطئة، هي واحدة. وايضا ما رآه من خلل في الزعم الديني التوراتي، إذ أبطل العلم الكثير مما كان حقائق. كانت التوراة نظريتهم بالأرض، نظريتهم بالشمس، بالنجوم، إجا العلم يكتشف كله غلط. وأيضا على ضوء سيادة الانتهازية مقابل المبادئية، شايف شو الدول كلها انتهازية، ما في مبادئ ولا حدا يدير على العدل. وما رآه من توجه الفلسفة الأوروبية بالذات نحو التجريبية المحضة، كل ذلك دعاه لإعادة رسم ضوابط عقلية في أسلوب منظم ومحافظ لاستعادة العقلانية مقابل التجريبية. بأوروبا خرج فلاسفي ما لا يؤمنوا بشيء، قالوا حتى العقل صفر، كل شيء ثابت عقلي مصدر الحس والتجربة، وكل شيء نشأ في العقل من غير التجربة لا نؤمن به. هو أراد أن يعيد للفلسفة القانون العقلي، أن يعيد للفكر أن هناك أسس عقلية، لكن علينا أن ننظمها لكي لا نبتلى بالخلل الذي ابتلي بها القدماء. وأما موقفه من الثورات فكان نتيجة ما لاحظه من سيطرة الغوغاء على الثورات وتدمير المنجزات من خلال العامة. وقت اللي بتصير الثورة المفكرين ما بينزلوا على الشارع وبفوتوا على الوزارات وعلى البيوت، بينما اللصوص والمجرمين واللي بيستغلوا بينزلوا بالشارع وهني أكثر الناس تدميرا وتكسيرا وقتلا بيشتغلوها. ويستفيد منها منحرفو السلوك من الزناة والفاسدين وأصحاب الرشا إلى آخره. فينعكس ذلك فيما بعد، وهني اللي بيستغلوا في الثورة. طيب كيف بدك لك تحدث التغيير؟ مين يا إدمون بورت؟ إذا ما بدك ثورة دفعية، لا تريد ثورة دفعية بشهر تطلب النظام، شو كيف بدك تعمل تغيير؟ ولكنه آمن في المقابل بالاستفادة من الخبرات المتوارثة. دول التغيير بيجي تدريجي، بدك تاخد خبرات. من مين خبرات؟ لا سيما من الطبقات الغنية. بيقول دائما الاثرياء او الكبار وكذا يكون اخلاقهم مميزة، لتميز اخلاقهم وتقاليدهم، لانهم ابعد عن السقوط والغوغاء. تقول هاو ما بيعملوا غوغائيين وغيره، قاعد بقصره وعادة علاقاته ووضعه بصير. واما رأيه في الفلسفة، واما رأيه في الفلسفة فهو يتلخص بالدعوة الى الوصول الى الاجتماع الانساني والمراكز المرموقة، والا لا قيمة لها. تعمل تنظيرات بالبيت وتعمل كتب وانت قاعد ببيتك ما حيمشي شيء. الفلسفة انما تؤثر اذا تصديت ونزلت على الارض وصرت بمكان وبالساحة تقدم اراءك، هاي الفلسفة لها قيمة. ويعد بورك من مبتكري السلطة الرابعة، الصحافة والإعلام، أمام ما رآه من سلطة رجال الدين والنبلاء والعوام. كانوا يقسمون هيك، طار اسم إكليروس، طار اسم أشراف، طار رجال دين إلى آخره، طار نبلاء. واعتبرها هاي السلطة الأكثر تأثيرا ودافع بقوة عن المجتمع الطبيعي في مقابل المجتمع القانوني. قال شوفوا الناس شو بدها، طلعوا بالناس شو بدها، شو حاجتها، شوفوا طبيعة الإنسان شو بده، واشتغلوا على أساسها، لا تعملوا قوانين ثابتة وتطبقوها على العالم قد لا تنتمي إليهم. إذ أن القانون شكل انحطاطا للأمم وسجل سجلا من المجازر والحروب، وحمل ذلك للسلطة السياسية، حيث لا تنصاع لأخلاق وضوابط بل تتحول إلى مثال للصوصية والخديعة. طبعا عم يحكي عما رأى وأن الديمقراطيات كما هو الحال في أثينا تتحول إلى ديكتاتوريات، بإعجاب أكثرية ساذجة، لأنه بيشتروا هالصغار من هون ومن هون ومن هون بيصيروا يزقفولهم. ولذا رأى في القانون الظلم الذي يحمي الأغنياء. ونظر بشزر إلى المحامين، المحامي من لمين بيحامي الفقير؟ لأنهم خط الدفاع عنهم. ودافع عن المعترضين على الكنيسة، يلا معلش بعد دقيقة بناخذ، ودافع عن المعترضين على الكنيسة ونظامها، وطالب بإنصافهم، وأن الحرية أعظم الشرور وتشكل حماقة ورذيلة وجنون دون تقييد. ورأى في الدين حصنا لا غنى عنه حتى للدولة، ودعا الأكفاء، الأكفاء غلط، الأكفاء يعني العميان، الأكفاء، ودعا الأكفاء للقيام بمهامهم. رائع الحكي. وإلا كان عدم قيامهم سلاح الشر بيد الآخر. مهم جدا كده نعبر عنه نحن الساكن عن الحق شيطان آخر، هو مساهم. ولذا قلنا أن من قتل الحسين الفاعل والساكت، لما أمش بدوره كمان ساهم بقتل الحسين. والحمد لله رب العالمين.